بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرحب بسماحة الشيخ وبكم أيها الأحبة. إن شاء الله تعالى الجلسة ستكون نقدم سؤال مما تم إرساله وسؤال من الأخوة الحضور، ونبدأ بداية بسؤال حول العنوان الذي تم طرحه حول الظمأ الروحي. يقول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي. سؤال سماحة الشيخ حول أهم المسببات التي تسبب الظمأ والجفاف الروحي والبعد عن ساحة الله سبحانه وتعالى، وما هي السبل والطرق للوقاية أو للتخلص من ذلك؟
بعد يوجد سؤال آخر أو هذا كل شيء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربنا وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى أهل السنة أنه كان ابن عباس جالسا إذ أتاه 9 رهط فقالوا لابن عباس: يا أبا عباس، إما أن تقوم معنا وإما أن يخلون هؤلاء. خيروا ابن عباس، وهذا يعني من فرط أدبهم، يأتون إلى رجل عالم محترم يقولون له: جلساؤك لا ينفعون، إما أن تصرفهم أو تتركهم في مكانهم وتقوم معنا. إذا أردتم أن توجهوا عملهم توجيها مؤدبا، وإن كان الذي يظهر ابتداء أن هذا مخالف للأدب، ولكن لعل أحدكم يقول: دعنا نسمع ماذا عندهم، لعلهم يريدون أن يسألوه سؤالا خاصا، رجل عنده مشكلة شخصية عائلية، سر لا يريد أن يسمعه الآخرون. على أي حال، وإن كان هذا غير مقبول، ولكن أقول لعلكم تعتذرون لهم بهذا. قال ابن عباس: بل أقوم معكم. ليس من أدب ابن عباس أن يطرد جلساءه، يقول: أنا أقوم معكم. قال الراوي: وهو يعني ابن عباس يومئذ يعني يوم الحادثة صحيح، يعني قبل أن يعمى، لأن ابن عباس في آخر عمره كف بصره. قال: فابتدأوا فتحدثوا هم، لأن الراوي يراهم، ذهبوا مع ابن عباس في مكان قريب، الراوي يراهم يتحدثون وابن عباس ساكت. بدأوا فتحدثوا، فلا ندري ما قالوا، كانوا بعيدين عنا. قال فجاء ينفض ثوبه. ابن عباس رجع من هؤلاء المؤدبين، رجع ينفض ثوبه ويقول أف وتف، أف وتف. وقعوا يعني نالوا وأساءوا إلى رجل، وقعوا في رجل له عشر، يعني له عشر خصال، له عشر من الفضائل. طبعا ابن عباس عندما يقول له عشر فيقصد أنه لو لم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام من الفضائل إلا هذه العشر لكفى زاجرا لهم أن يقعوا فيه وأن ينالوا منه، أن يشتموه، أن يسيئوا إليه. وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل قال له النبي صلى الله عليه وآله لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا، لا يخزيه الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يخزيه لا في نفسه ولا في شيعته. هذا علي يحب الله ورسوله. قال فاستشرف لها من استشرف، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم التالي يرفع رأسه أو يرفع يده يقول يا رسول الله نحن هنا اخترنا لنكون على الجيش الذي تريد أن ترسله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرسل أي منه، لم يرسل أي واحد من الحاضرين. قال ابن عباس فاستشرف لها من استشرف، قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، أين علي؟ قالوا هو في الرحل يطحن. قال صلى الله عليه وآله وما كان أحدكم ليطحن، يعني تتركون عليا يطحن لكم، لا يقوم أحدكم مكانه، هذا سيدكم، وما كان أحدكم ليطحن. قال يعني ابن عباس فجاء يعني أمير المؤمنين وهو أرمد لا يكاد يبصر، مع أنه أرمد لا يكاد يبصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يختر غيره. قال فنفث في عينيه، نفث يعني نفخ مع شيء من الريق، ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه، أعطاها أمير المؤمنين عليه السلام. فجاء بصفية بنت حيي ثم قال أي ابن عباس ثم يعني في حادثة أخرى فضيلة أخرى لعليا بعث فلانا بسورة التوبة لا أدري هذه فلان من ابن عباس من العالم السني الذي كتب الرواية من الذي روى الرواية عن ابن عباس هذا شيء لا يعنيني ولست مهتما بدراسة هذه القضية من الذي وضع اسم يعني وضع كلمة فلان بدلا من اسم شخص ولا يعنيني من هو الشخص من كان مهتما منكم فليبحث ثم بعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه يعني توقف هذه مهمة ليست لك هذه ذمة علي وفاها فبعث عليا خلفه فأخذها منه يعني أخذ سورة براءة من هذا الفلان فأخذها منه قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يذهب بها يعني بسورة براءة إلا رجل مني وأنا منه وبعث عليا يعني علي من رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله من طبعا ربما أحدكم يقول ويعني أيضا أن الفلان ليس من رسول الله ولا رسول الله منه على أي حال أنتم لكم فهمكم ونحن نتكلم عن الجانب الذي يعنينا هذه فضيلة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام ثم أكمل ابن عباس حديثه في هذه الفضائل الحديث طويل نحن نكتفي بهذا المقدار منه وأما سؤالكم عن موت القلوب أو مرض القلوب أو إدبار القلوب أنتم سميتموه الجفاف العاطفي أو الجفاف الروحي والظمأ الروحي على أي حال هذا العنوان يعني بهذا التعبير تعبير حديث لا نعرف له ونحن نرجع إلى التعبيرات الشرعية لأننا نعتقد أن دخول المصطلحات يصحبه يقترن بدخول بعض الأفكار غير المرضية فالأنسب إذن أن نجعل من المصطلح الشرعي أصلا ثم ننطلق من هذا المصطلح الشرعي نبحث عن المدلول ابتداء عن المدلول الشرعي لهذا المصطلح إن وجد يعني إن وجد تفسير لهذا المصطلح الشرعي بدأنا به إذا وجدنا التفسير في لسان الشرع إن لم نجد التفسير في لسان الشرع نرجع إلى القاعدة العامة أن الله سبحانه يرسل الرسل كلا بلسان قومه فنرجع إلى القاعدة العامة أن هذا النص الشرعي ملقا إلى أهل العربية فينبغي الرجوع إلى لغة العرب في معرفة المراد بالنص. توجد مراحل أو مستويات متعددة مما يعرض على القلب. الموت هذا أمر يعرض على القلب، متى تموت القلوب، ما هي أسباب موت القلوب. يوجد مرتبة دون ذلك وهي مرتبة مرض القلب. ما هو مرض القلب؟ القرآن الكريم ذكر أناسا وصفهم بأنهم مرضى القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويوجد مرتبة دنيا وهي مرتبة إدبار القلوب، لعلكم سألتم عن الثالثة، مرتبة إدبار القلوب. ما هو سبب إدبار القلوب عن الطاعات؟ أولا يقول الأطباء توجد أمور تعرض على الإنسان ولكن لها مستوى، إذا زادت عن هذا المستوى تعد مرضا. فالإدبار من الناحية الشرعية أيضا مثل هذا. إدبار القلوب يوجد أمر طبيعي لإدبار القلوب، لأن الإنسان يمل، فالملل يعرض على القلوب وهذا أمر طبيعي. حال الإنسان في الإقبال على الطاعات ليس ثابتا في جميع آناته، بل تعرض له حالات يصير شديد الإقبال، تعرض له حالات يضعف إقباله. وقد جاء في الرواية إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت تحملوها بالنوافل وإذا أدبرت أقتصر على الفرائض. فإذا هذا أمر طبيعي، ولكن إذا ازداد صار مرضا. سؤالكم لابد أن يكون عن هذا، حالة الإدبار الزائد عن الطبيعي. أولا، ما هو المقدار الطبيعي في الإقبال والإدبار؟ يعني هذه مسألة يصعب البت فيها، أن يقال مثلا الدرجة الطبيعية من الإدبار مثلا أن لا يكون حالك يقتضي أن تلازم الطاعة في كل آن، يعني مثلا أن تنتهي من صلاة الفريضة تشتغل مثلا بالتعقيبات ثم بتلاوة القرآن وهكذا إلى وقت الفريضة التالية ثم تشتغل. هذا الإقبال إقبال أكثر من الطبيعي، يعني إذا فقدت هذه الحالة أنت لست مريضا، لا أنت لا تسأل عن هذه الحالة. ولكن أن ينصرف الإنسان عن الفرائض وعن النوافل بالكلية، لا، هذا ليس طبيعيا. لابد أن يسأل نفسه، لابد أن يفتش عن سبب، لأنه ليس من الطبيعي أن يدبر الإنسان عن كل الفرائض أو عن كل النوافل. حتى لو اقتصر على الفرائض ليس من الطبيعي أن يدبر عن كل النوافل، خصوصا أن النوافل تترتب عليها ثمرة عظيمة وأجر جزيل في الدنيا والآخرة، فكيف يعرض الإنسان عنها؟ إذن هذا أمر يحتاج إلى دراسة الأسباب. إلى هنا كل الحديث عن تشخيص سؤالكم، لأنه جاء بهذا المصطلح الجديد الذي لا نعرفه، فنحاول أن نغير اللغة إلى لغتنا حتى نحدد أين نتكلم، عن أي شيء نتكلم. الإدبار، إدبار القلوب، ذكر في القرآن الكريم، يعني توجد في القرآن الكريم آيات تتحدث عن هذه المسألة وبينت أسبابا لإقبال القلوب وبينت أسبابا لإدبارها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اطمئنان القلوب سبب لإقبالها على الله، إذن ذكر الله هو سبب لإقبال القلوب. عكس ذلك ترك ذكر الله سبب لإدبارها، لأن ترك ذكر الله سبب لاضطراب القلب، واضطراب القلب سبب لإدباره. من أسباب إقبال القلوب الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تجعل الإنسان بعيدا عن الفحشاء والمنكر، وإذا ابتعد عن الفحشاء والمنكر فإن الفحشاء والمنكر تسبب رينا على القلب، والقلب يصدأ بسبب الفحشاء والمنكر، كما يستفاد ذلك من القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم. إذن لاحظوا عندما غيرنا ظما وماذا جفاف، جئنا إلى الآيات القرآنية وجدنا آيات قرآنية كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع. إذن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء والمنكر ترين على القلب، إذن هذا من أسباب، نعود إلى مصطلحكم، جفاف الروح وظمائها، من أسباب صدأ القلوب ومن أسباب إدبارها عن الله تبارك وتعالى. هذه بعض الأسباب، هل يسعنا أن نستوفي كل الأسباب؟ لا، لا يسعنا، حتى لا يكفي جلستان للتحدث عن الأسباب التي ذكرت في القرآن فضلا عن الأسباب التي ذكرت في الروايات، وإنما هذه فقط فلاشة كما تقولون، إشارة. طيب تفضل.
بالنسبة يا شيخ علي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما أدري في التصور، أقول لو الإنسان أذنب ذنب منذ الطفولة مثلا أو ما بين 14 و15 سنة ثم يصلي، هل هذه الصلاة بما أن الرنين أو ران على قلبي هذا الذنب قد لا تؤثر هذه الصلاة؟ نبي
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا من تاب تاب الله عليه. العبد إذا أذنب، سواء كان صدور الذنب عنه وهو ابن 15 سنة أو ابن 50 سنة، من يذنب ويتوب يتوب الله عليه، ولكن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الإنسان يقع فريسة للهوى فيغلبه هواه إما للغضب أو لغير ذلك من أسباب الهوى، فيغلب ويتسرع في ارتكاب المعصية، هذا وعد بالتوبة. وأما الذي يعمل السيئة ويسوف في التوبة يقول نحن لاحقون فنتوب بعد حين، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ليس له توبة. فينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله.
سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز، كيف نفهم في آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كيف يصبرون على الجوع بالرغم أنهم عندهم من صاع القمح ما يكفي لعمل خبز آخر، كما أن فدك كانت تحت يد الزهراء عليها السلام؟
هذا السؤال عن فعلا لماذا فعلوا هذا الفعل، هم أعلم بسبب فعلهم. القاعدة الأولية في باب الأفعال أن الأفعال مجملة لا يعلم وجهها إلا من قبل فاعلها، فإن ورد بيان من الفاعل يوضح فيه سبب فعله قلنا به، وإن لم يرد بيان منه فلا ننسب له سببا لذلك الفعل. ولكن إذا أردت أن تسأل عما يحتمل فتنبه أنك تسأل عن شيء لا حجة عليه، تسأل عما يحتمل، ما الذي يحتمل في سبب هذا الفعل؟ يحتمل في سببه وجوه عديدة، منها أنهم قد تصدقوا بما كان عندهم من مال فدك، وأن مال فدك لم يكن مجموعا، ويحتمل أن يكون ذلك في غير موسم الحصاد، ويحتمل احتمالات عديدة. هذا ليس مما يوجب مشكلة في هذه الرواية.
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما مضمونه: لو اخترت منكم 100 قلوبهم كالذهب، وانتخبت من 100 10، وحدثتهم فينا حديثا لينا، لخرجوا وهم يقولون إن عليا من أكذب الناس. السؤال: كيف يكون اختيار أمير المؤمنين لخلص الخلص ويخبرهم بكلام قد لا يتحملونه ويتهمون أمير المؤمنين بالكذب؟
هذا طبيعي في العلوم العظيمة التي لا تطيقها النفوس، ودونك قضية الخضر والعبد الصالح، الأمر عفوا موسى والعبد الصالح، فإنها مذكورة في القرآن الكريم. فإذا ليس كل شيء من العلوم تتحمله كل النفوس، وليس هذا نقصا في هؤلاء الخلص، وإنما هو من خصوصيات ذلك العلم الخاص. ذلك العلم الخاص ليس علما تتحمله كل النفوس حتى الخلوص. مثاله أنت بعد المثال تسألني عن المثال، قلت لك مثاله ما حكاه القرآن الكريم عن قضية موسى والعبد الصالح. موسى ألم يذهب مع العبد الصالح ركبا في السفينة خرقها، والسفينة كانت لمساكين، لماذا تخرق السفينة التي للمساكين؟ بعد أن وصلوا إلى اليابسة قتل غلاما بغير ذنب، هذا أي عقل يتحمله؟ اذهب إلى أي عبد صالح وقل له إن هذا يقتل غلاما. لو أن عليا عليه السلام قتل غلاما بغير ذنب، هل يتحمله الخلص من أصحابه؟ كم سيتحمل؟ هو في قضية صبر أمير المؤمنين عليه السلام ورد في بعض الروايات أن سلمان حاص حيصة أو جاض جيضة، وفي بعض الروايات عمار حاص حيصة أو جاض جيضة، والذي كان ثابتا ويمشي القهقرة وجهه في وجه أمير المؤمنين ويمشي القهقرة ويده على سيفه والمقداد، كان ثابت القلب. وأما الخلص فكانوا مذهولين، هذا علي، هذا قاتل مرحب، قاتل عمرو بن عبد ود، يجره من؟ فمن الذي يتحمل؟ أمر طبيعي، والقرآن الكريم القصة فيه مررتم بها.
هذا السؤال شيخنا يقول السائل، هذا السؤال طرح في جلسة سابقة وقد أجل الجواب لجلسة لاحقة، وبحسب تتبعي لم أسمع الجواب في الجلسات اللاحقة، لذا سأعيد ذكر السؤال وأعتذر من سماحتكم لتكراره. كيف يجمع المرء بين التوكل والسعي في طلب الشيء في طلب شيء ما؟ في بعض الأحيان يحدث للمرء بعض الأحداث المؤلمة كفقد عزيز في بعض الحوادث، مثل احتراق منزل وموت بعض أفراده أو حادث سيارة أو غرق، وهنا تتجلى مسألتان مهمتان يسعى المرء للتوفيق بينهما، وهي القضاء والقدر وشعور المرء بالتقصير. وللتوضيح على سبيل المثال، كيف يمكن للناجين من الحريق مثلا أن يطمئنوا بأنهم لم يقصروا في حق الذين فقدوا، أي أنهم التزموا بالاحتياطات الأمنية لكي لا يحصل التماس ويندلع الحريق، أو بذل السعي في إنقاذ الجميع، بل إنها مشيئة الله القاهرة، وكذا في حوادث السيارات.
هذا ليس سؤالا واحدا، هذه أسئلة متعددة، ونحن سنرجعه إلى كلام قلنا سابقا. صحيح هذا السؤال، يعني هذه الأسئلة طرحت من قبل، أما السؤال الأخير بحث القضاء والقدر فأوقفنا الكلام فيه في أبحاث شهر رمضان الفائت، ليس هذا الذي قبله. وبحث القضاء والقدر بحث عميق، وقد زلت فيه أقدام الفحول، فلا يتوقع من هذا العبد القاصر أن يوضح هذا البحث الذي زلت فيه أقدام العلماء الكبار، أن يوضحه إيضاحا سائغا لكل أحد حتى لغير المتخصص في جواب في دقيقتين أو ثلاث. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، لا يمكن. هذا بحث طويل، بحث القضاء والقدر بحث طويل، ولنا في تحريره تحرير غير تحرير العلماء. نحن تكلمنا عن، لا ندري دخلنا في هذا التحرير أم أشرنا إليه، راجعوا البحوث المسجلة لدروس شهر رمضان ما قبل الفائت. على أي حال، إذن هذا لن نجيب عنه لأنه بحث يطول، لكن سنشير ربما إلى أمور قد تكون تشغل ذهن السائل بحسب ما نحدث. يعني أما السؤال الأول وهو الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب، كيف أجمع؟ يجب علي أن أتوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه. طيب، وإذا عطشت يلزمني أن أشرب الماء، وإذا اشتد بي العطش وجب بحيث صار ترك شرب الماء سببا لهلاك نفسي، يجب علي شرعا أن أشرب الماء، بحيث لو لم أشرب الماء وهلكت أو مرضت فإني آثم. كيف أجمع بين التوكل على الله ومن توكل على الله فهو حسبه؟ أنت عطشان، توكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه. تريد مالا، تريد قوتا لنفسك ولعيالك، توكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه، حسبه يعني يكفيه، من توكل على الله فإن الله يكفيه. طيب كيف نجمع بين هذا وبين يجب عليك أن تسعى لكسب قوتك وقوت عيالك؟ يجب عليك، إن تركت التوكل فأنت آثم، وإن تركت التكسب والأخذ بالأسباب فأنت آثم. كيف أكون آثما بهما معا مع أن التوكل معناه، معنى التوكل اعتقاد أن الله يكفيك، كيف يجمع؟ قلنا هذا السؤال سؤال قديم، وقد تعرض له العلماء المسلمين من الشيعة والسنة، تعرضوا لإجابات عنه، توجد إجابات متعددة، وقد وعدنا بأن نتعرض لهذا البحث بشكل مفصل، لم نجب عنه لأننا لسنا واثقين من أن إعطاء جواب موجز مجمل يروي غليل السائل ويشفي عليله، ونرى أن الأنسب أن نبين الإجابات التي طرحها علماء المسلمين، لأن هذا بحث كما قلنا مطروق وتوجد عدة إجابات، نرى أن نطرح الإجابات، كل يأخذ ما يناسبه، يعني السامع ربما لا يفهم هذا الجواب، ربما لا يقنع بهذا الجواب، يقنع بالجواب الآخر، نترك الخيار للسامع يختار الجواب الذي يعجبه. هذا هو سبب عدم جوابنا عن هذا السؤال من قبل. على الإجمال الجمع بينهما ممكن بل يسير، وأما بيان ذلك فالتمسه في البحث الذي نذكره مفصلا. وأما سؤاله عما يقع في الحوادث التي يذهب فيها بعض وينجو فيها بعض، مثل الحرائق وحوادث الطرق و الغرق وأمثال ذلك، فهل الناجي مسؤول عن الهالك في هذه الحوادث؟ لا يمكننا أن نجيب بجواب عام، يختلف باختلاف الحالات والظروف والملابسات، قد يكون قادرا وقد لا يكون، عدم القدرة قد يكون لأنه لا يتمكن بدنيا، وقد يكون لأنه لا يتمكن ذهنيا، لم تحضره بديهته، لم تسعفه، لم تسعفه في إنقاذ من هو حوله. على أي حال، العادة تقضي بأن الذي يتعرض لمثل هذه الحوادث يتعرض لها ومعه أعزة وأحبة له، وهو حريص عليهم وعلى نجاتهم، مع قطع النظر عن التكليف الشرعي. الإنسان يكون مع شخص يصحبه من غير أهل دينه، ينقذه لا لأجل التكليف الشرعي، وإنما لأجل المروءة، لأجل أنه بينه وبينه مثلا مودة، لأجل أنه بينه وبينه ألفة صحبة، وهو من غير أهل دينه. فليس الدافع الوحيد للإنسان لإنقاذ حياة إنسان هو الدافع الشرعي. يعني إذا لم يوجد دافع شرعي أنا ليس لدي أي إنسانية. من المسلمين هذا حاله؟ إذا وجدت أحدا هذا حاله فتشك في إسلامه. المسلم رؤوف عطوف، يشفق على من حوله، يشفق على من يعاشره. الإسلام لا يدعو إلى العنف وإلى عدم الاكتراث بما يصيب الآخرين من الأذى. فإذا هو حريص، إذا كان هذا الطبيعي من حال المسلم فهو حريص ليس لأجل الوظيفة الشرعية بل لأجل إنسانيته، ليس لأجل الأجر بل لأجل راحة الضمير. هو من أجل ضميره، ضميره لا يرضى أن يرى إنسانا مثلا يشرف على الهلاك ويتركه يموت، أو يرى إنسانا يتعذب ويتركه يتعذب. مع ذلك هو لم يفعل شيئا، لابد أنه عاجز لأن الداعي موجود. فإذا يوجد مانع منعه، هذا المانع قد يكون ضعفا بدنيا وقد يكون ضعفا إدراكيا بسبب الصدمة، بسبب هول الحادث، لم يتمكن من استجماع قواه الفكرية ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة. هذا هو الطبيعي. إذا وجد شخص خالف الفطرة، خالف الشرع، هو آثم، فلا نستطيع أن نعطي حكما عاما لكل الحالات كل من كان كذا فهو آثم، لا يمكن.
السلام عليكم.
وعليكم
الله
السلام
في خصوص عصمة الأنبياء أو عصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يثار الفترة الأخيرة في الأطمئنان بعصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة، بينما في الأمور الحياتية قد لا يكونون معصومين. السؤال مثل
في الآونة الأخيرة جدا. تقصدون أثير هذا البحث؟
أثير في وسائل التواصل. نحن مطمئنون بعصمة الأئمة والأنبياء في تبليغ الرسالة أو عصمتهم عن ارتكاب الأخطاء. ولكن ماذا عن عصمتهم في اختيار الأصلح؟ المثال الذي ذكرته سماحة الشيخ في قضية نبي الله موسى والعبد الصالح، ماذا لو كان نبي الله موسى ليس برفقة العبد الصالح؟ لعله لم يخرق السفينة ولم يقتل الغلام ولم يبني الجدار، بينما نجد أن الأصلح هو خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. فهل الاختيار الأصلح يتنافى مع وجود العصمة أو لا؟ وهل ممكن طرح هذه الفرضية أن الأئمة والأنبياء معصومون عن الخطأ لكنهم ربما لا يختارون الأصلح أو الأحسن؟
هذا بحث قديم ليس جديدا، بحث تعرض له العلماء قبل أكثر من 1000 سنة، هو بحث موجود في كلمات الشريف المرتضى مثلا، راجعوا كتاب تنزيه الأنبياء تأليف الشريف المرتضى المتوفى سنة 436، يعني مرت بنا ألفيته، لا أدري إن كانت يعني الشيعة أدت حق هذا العالم الجهبذ وأحيت ألفيته أم قصرت كما هو يعني على أي حال. الشريف المرتضى إذن قبل أكثر من 1000 سنة تعرض لهذا البحث في كتاب تنزيه الأنبياء. وهذه المسألة وهي هل الأنبياء معصومون عن مخالفة الأولى، هل هم معصومون عنها أم لا؟ هذا هو التعبير الذي جرى على لسان العلماء. ثم للعلماء في معنى كلمة الأولى خلاف، اختلفوا هم، وضعوا مصطلحا خلاف الأولى ثم اختلفوا في هذا المصطلح. الأمر هين لم، لأن المسألة تدور حول الدليل لا حول هذا اللفظ، يعني لا ضير عليهم أن رموا كلمة الأولى واستعملوا بدلا منها كلمة جديدة، لا توجد مشكلة. لم، لأن العبرة بما قام عليه الدليل. ما الذي قام عليه الدليل؟ بعض العلماء يرى أن الأنبياء ليسوا معصومين عن مخالفة الأحب شرعا، الأولى بمعنى العمل الذي هو أحب لله. إذا كان يوجد عملا، عمل محبوب شرعا وعمل محبوب بدرجة أشد، هل يلزم النبي دائما، الأنبياء هل يلزمهم أن يختاروا العمل الأحب لله أم يكفي أن يختار العمل المحبوب وإن ترك الأحب؟ هذا فيه كلام بين العلماء. بعض العلماء يقول نعم، بعض العلماء يقول لا يلزم ذلك. طيب، هذا بالنسبة لأحد معاني الأولى. المعنى الآخر للأولى وعليه أكثر العلماء فسروا الأولى بهذا المعنى، أن المقصود بالأولى هو الأصلح. فإذا قالوا الأنبياء ليسوا معصومين عن ترك الأولى، يعني الأنبياء قد يفعلوا فعلا صالحا ويتركوا ما هو أصلح، لماذا يتركون ما هو أصلح؟ هذا سؤال عن سبب الفعل، يعود جوابه نفس الجواب الذي ذكرناه قبل قليل، أن الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من فاعله. طيب، فإذا هل هم معصومون عن ترك الأصلح؟ يعني هل يفعلون الصالح ويتركون الأصلح؟ بعض العلماء قالوا نعم، بعض العلماء المتأخرين قالوا في ذلك تفصيل، الأنبياء ليسوا سواء في هذه المسألة، من الأنبياء من يجوز عليه أن يترك ما هو أصلح ويفعل الصالح، ومن الأنبياء ما لا نجوز عليه ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وآله خاتم النبيين لا يجوزون عليه حتى ترك الأصلح، يقولون أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله بأجمعها موافقة للشرع، هذا انتهينا منه، حاله في ذلك حال سائر الأنبياء، كل أعمالهم موافقة للشرع. فوق هذا أعماله صلى الله عليه وآله دائما موافقة للأصلح. ما هو دليلهم على ذلك؟ لهم أدلة قوية على هذا. من أدلتهم على هذا كمال علمه وكمال إرادته، وأنه معدن علم الله ومستودع سر الله، فلا يجوز على معدن علم الله أن يخفى عليه شيء هو أصلح من شيء آخر، فيرى الصالح أصلح، لا يجوز ذلك عليه على معدن علم الله. فإذا بعض العلماء يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يترك الأصلح، وهذا الرأي هو الرأي الراجح عندنا في هذه المسألة. فإذا هذه مسألة خلافية، العلماء قد اختلفوا فيها، ولكن الأمر في هذه المسألة إذا قيس إلى الخلاف الموجود بيننا وبين غيرنا في مسألة العصمة، فإن الأمر في هذه المسألة هين. غيرنا نسب إلى الأنبياء أمورا، لو أنك نسبتها هذه الأمور، لو نسبت شيئا منها، ليس نسبتها بأجمعها، لو أنك نسبت شيئا منها إلى آبائهم لأبت نفوسهم فضلا عن علمائهم، ولكنهم نسبوها إلى الأنبياء والعياذ بالله. فإذا المسألة التي وقع الخلاف فيها عندنا مسألة إذا قيست إلى غيرنا مسألة ليست بتلك العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الشيخ مساء الخير والأخوة الحضور، عودة إلى مسألة الضمى أو الجفاء أو دباء القلوب، والسؤال هنا حول يتعلق حول ما يدخل الإنسان في جوفه من طعام، إذا كان هذا الطعام طعام يعني حرام أو شبهة، فهل يؤثر هذا على دباء القلوب؟ وإن كان له ذلك التأثير، فكيف نجمع بين فسحة الشرع في تطبيق قاعدة سوق المسلمين أو يد المسلم ثم يرتب عليها آثار ما تسمى بالآثار الوضعية، كيف نجمع بين هذا وذاك؟
ربما أكثر شيء يصعب الأمر ما جاء في بعض الروايات عن الإمام عليه السلام كل ولا تسل، أكثر من هذا أن يأمر الإمام بترك السؤال وأن يأمر بالأكل، أو مثلا إني لا أكل من هذا الجبن مثلا وإني لا أعلم أن هؤلاء السودان مثلا كذا. السودان جمع سواد، يعني أهل السواد، أهل السواد يعني أهل البادية أو المتنقلين في بيوتهم الرحل، أو السواد يعني العراق مثلا. على أي حال، وإن كان هذا مستبعدا لأن الرواية على ما ببالي عن الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق كان يسكن المدينة. إذن كيف نجمع بين هذا وبين ما دل على أن للأطعمة المحرمة آثارا سلبية وأضرارا خفية؟ الجواب: تارة يكون الطعام المحرم في الواقع، وإن كانت حرمته مجهولة وقد رخص الشرع في أكله لأنه ظاهرا، وقد رخص الشرع ظاهرا في أكله لأن حرمته الواقعية مجهولة، قد يكون الضرر ضررا بالغا، بحيث إن هذا الضرر يسبب والعياذ بالله زيغا في العقيدة. هنا لا يسوغ الترخيص في أكل هذا المجهول الحال، وتارة يكون الضرر ضررا يسيرا بحيث إن عدمه أنفع لك، ولكن لو أكلته لم يلحق بك ذاك الضرر العظيم. فهنا يوجد أمران، إذا أردنا أن نوضح المسألة نقول: لو وضعت نفسك في موضع المشرع تقول إن رخصت في أكله فيترتب على الترخيص في أكله منفعة عظيمة تعم الناس جميعا. ولكن مع هذه المصلحة توجد مفسدة يسيرة تلحق بمن يأكل. الترخيص ينفع الجميع، وجود الرخصة ينفع الجميع، من أكل ومن لم يأكل. حلية الطعام، حلية اللحم تنفعني مع أني لا أكل اللحم، نفس حلية اللحم، ليس الأكل من اللحم ينفعني، تشريع حلية اللحم ينفعني. إذن تشريع حلية هذه الأطعمة ينفع الجميع، الأكل منها يحمي من لم يأكل من ضرر يسير. ماذا أصنع؟ يوجد نظير لهذا في القرآن الكريم. ماذا أصنع لو أني أنا الذي أريد أن أضع القانون والتشريع؟ تحل؟ يجب أولا أن تضع الميزان أمامك وتضع المصلحة المترتبة على الحلية في كفة والمفسدة في الكفة الأخرى. اذهب إلى الطبيب وسأله عن دواء معين، يقول لك لابد أن ندرس منافع هذا الدواء وأضراره ثم نقرر نعطيك هذا الدواء أو لا. إذن لابد من وضع الميزان أولا أمامك وتضع المصلحة والمفسدة وتقارن، ثم تضع التشريع الذي يتوافق مع هذا الميزان. يعني إن رجحت كفة الإباحة تشرع الإباحة، وإن رجحت كفة الحظر والتحريم تشرع التحريم. نستفيد من هذا التشريع، من تشريع الحلية، أن هذه الحلية بحسب مصطلح علماء الأصول حلية اقتضائية، يعني حلية تترتب مصلحة على تشريعها، لأن الحلية قسمان، حلية لا اقتضائية، يعني المشرع يضع مثلا شرب الماء في الميزان، مصلحة شرب الماء، ضرر شرب الماء، ثم يقول لا مصلحة ولا مفسدة، فإذا لا أشرع الوجوب ولا أشرع التحريم. إذا لم يشرع لا الوجوب ولا التحريم، يعني لم يقل لك قل كل ولم يقل لك لا تأكل، إذا أباح. هذه إباحة لا اقتضائية، يعني لعدم وجود مصلحة لا في الفعل ولا في الترك، أو لعدم وجود مصلحة في الفعل ولا مفسدة فيه. وتوجد إباحة أخرى تسمى إباحة اقتضائية، يعني توجد مصلحة في أن تترك الحرية للعبد. عندما نجد بعض الأمور فيها مفسدة يسيرة ومع ذلك نرى الشرع قد أباحها، نعلم أن هذه الإباحة إباحة اقتضائية، يعني إباحة ذات مصلحة، توجد مصلحة في أن يترك العبد بالخيار تجاه هذا الأمر، وإن كان فيه مفسدة ولكن هذه المفسدة يسيرة بالقياس إلى مصلحة الإباحة. فإذن لا توجد مشكلة من الناحية العقلية، العقل عالجها. أما المثال في القرآن الكريم ينبغي لكم أن تستحضروه، الخمر والميسر فيهما إثم في هذا في كفة، فيهما إثم في كفة،
منافع في كفة. ثم تشريع الحكم، الحكم شرع بالتحريم. لماذا؟ لأنه موافق لنتيجة هذه الموازنة، وإثمهما أكبر، إذن شرع تحريمهما.
مساكم الله بالخير. يقول السائل: أرجو شرح دلالة الحصر في آية التطهير المباركة، وما الفرق بينها وبين أن أقول لشخص كل جيدا فإنما أريد لك أن تصح؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بالنسبة حق تكلمنا عن قضية الرسول صلى الله عليه وآله فقلنا هو الأصلح، بس احنا نقرأ في القرآن ان يا أيها النبي لما تحرم ما حرم الله لك تبتغي مرضات زواجك.
لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك.
نبي شاحل هذه الآية.
هذه الآية فيها سؤال، لما؟ ليس سؤال، سؤال. طيب، السؤال من الله سبحانه هل هو بداعي الاستعلام؟ هل تخفى على الله خافية؟ عندما سأل موسى وما تلك بيمينك، يعني لا يدري ما التي في يمينه، ليس سؤال استعلام. إذن هذا السؤال ليس بداعي الاستعلام، فينبغي أن تسأل. إذن هذا السؤال بأي داع؟ بداعي الملامة والعتاب، بداعي التقريع. هذا الذي خطر في بالك، من أين جئت بهذا حتى تسأل عما وراءه؟
فرضية.
القرآن لا يبنى على الفرضيات. أنت بنيت سؤالك على أن الداعية لهذا السؤال ليس الاستعلام بل الملامة، وأنا أسألك أقول هذا السؤال منك يسبقه سؤال آخر، من أين جئت بأن هذا السؤال للملامة والتقريع والعتاب؟ ما هو دليلك على هذا؟
سؤال ثاني، تبتغي مرضات أزواجك، يعني سياق السؤالين المتلاحقين.
نعم.
قد يشير إلى نوع من العتاب، لما فعلت كذا، تريد كذا.
هذا ليس سؤالا، تبتغي هل هو سؤال؟ نحن نوجه لك سؤالا أيضا، أن قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك هل هو سؤال أم جواب؟ هل هو السؤال أم جواب؟ لما تحرم؟ لأنك تبتغي مرضات أزواجك. لماذا تفعل هذا ابتغاء مرضات أزواجك؟ هذا ليس سؤالا، من أين لك أن تبتغي مرضات أزواجك سؤال؟ إذن ما هو معنى الآية؟
سبب النزول على الأزواج.
لا، سبب النزول هين
أزواج الآن أنت العتاب حتى على الأزواج وأساميهم ومذكرين و... معنى ما اختار لهذه الأزواج
يعني. إذن سبب النزول أن يعني رووا في أصح كتبهم أن بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وآله توافقوا على أن ينالوا ويعيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله ويتكلموا في رائحته والعياذ بالله، واتفقوا أنه إذا جاءك قولي أشم منك، في رواياتهم رائحة مغافير، والمغافير هو العسل، أو شيء له صلة بالعسل. يقولون فحرم رسول الله صلى الله عليه وآله على نفسه العسل، يعني امتنع من العسل، فنزلت هذه الآية. طيب، أنا سأذكر لك احتمالا في معنى الآية، وتأمل أنت أي هذه المعاني أنسب وأليق بهذه القضية. أنت بنيت سؤالك على أن الداعية للسؤال هو العتاب. طيب، أنا سأذكر لك احتمالا أن يكون الداعية للسؤال هو الإشفاق والرحمة. الإشفاق طبعا نسبته إلى الله سبحانه لم يثبت في القرآن ولا في الروايات، فنقول بداعي الرحمة، وما يعبر عنها في لساننا بالإشفاق. لو كان السؤال بهذا الداعي والمعنى من حرمت نفسك من الطيبات العسل لأجله، لا فلماذا تحرم نفسك من الطيبات لأجله؟ لو قال لك أحد هذا معنى الآية، هل يوجد عندك ما يرجح ذلك المعنى على هذا؟
بس ما ينتجم أن الرسول دائما يختار الأفضل.
لم
ما ينتجم الرسول من نفسه، وقال الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ما يستحقون، فعدم استحقاقهم هو الأصلح من استحقاق.
إبداء اللطف والعطف بمن تعاشر، العطف على من تعاشر، أحسن لك من يعاشرك أم أساء؟ أن يكون منك الإحسان والعفو. أما قرأت القرآن الكريم وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالعفو عن من؟ عن المنافقين. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك الله سبحانه يأمر رسوله صلى الله عليه وآله بالعفو عنهم. ليس عفو فقط، راجع الآية، عفو وصافح. إذن هذا هو الأنسب برسول الله صلى الله عليه وآله. قد تقول إذا كان هذا هو الأنسب برسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا نزل القرآن الكريم ليقال ليبين شيئا يرتبط بهذه المسألة يفهم منه أن الترك أرجح؟ السبب في ذلك هو حماية مقام رسول الله صلى الله عليه وآله من جرأة من يتجرأ عليه، وكشف حقيقة الحال. لولا أن هذه الآية نزلت، هي هذه الآية نزلت وأنت لم تخلص، فكيف لو لم تنزل هذه الآية؟ لا لا، لما كان لأحد أن يفتح فمه. هي هذه الآية نزلت وقتل علي وقتل 30,000 من الصحابة والتابعين معه، وقد نزلت، فكيف لو لم تنزل هذه الآية؟ ماذا كان سيحصل؟ في فمي ماء وهل. وأما الحصر تكلمنا في دلالة الآية في مناسبات إن شاء الله، نحن تكلمنا فيها ونتكلم إن شاء الله. بقي شيء، سؤال وجه لنا البارحة وقلنا ليلة الغد، ونخشى أن يعني يأخذ في خاطره هذا
السائل. يسأل إذا كانت الإمامة شرطا في دخول الإسلام الواقعي، فما معنى قول الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأصول لم يعتبر في الإيمان أزيد أو لم يعتبر في الإيمان أزيد من التوحيد والتصديق بالنبي صلى الله عليه وآله، وإلا لم يكن من آمن بمكة من أهل الجنة. تحبون نقرأ لكم سماحة الشيخ من نفس الكتاب؟
كلام الشيخ الأنصاري ببالي.
نعم.
إذا يعني وجدنا نقصا فيما هو في الذاكرة نستعين بكم. السائل يسأل سؤالا موجودا في الروايات، وهذا السؤال أثاره الشيخ الأنصاري رحمه الله بنقل هذه الرواية. توجد رواية محمد بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام أن أهل مكة فيهم من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومات قبل أن يذهب إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الذي أسلم ومات وهو مسلم في مكة، هل كان يعتقد بإمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام؟ ما كان يعتقد بإمامتهم. طيب، هل تقولون إنه من أهل النار؟ لا نقول إنه من أهل النار، هو من أهل الجنة. طيب، يأتي السؤال المهم. قلنا السائل لم يذكر هذا الركن في كلام الشيخ الأنصاري. يأتي السؤال المهم، هل تقولون تبدل الإسلام؟ كان يعتبر في الإسلام شروط عندما كان الناس في مكة، ثم لما صار رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة تغير الإسلام، صار الإسلام شيء أكثر مما في مكة، أم الإسلام هو على ما هو عليه؟ لا يمكنكم أن تقولوا إن الإسلام قد تغير، الإسلام هو نفسه. إذن يكفي في دخول الجنة اعتقاد ما اعتقده الذين أسلموا وماتوا في مكة. طبعا هذا كلام عام ليس خاصا بما ذكر في الرواية، هذا الذي ذكر في الرواية، ولكن هو أوسع مما ذكر في الرواية وأوسع مما ذكره الشيخ الأنصاري. لماذا؟ لأنك يمكنك أن تقول لا أدري إن كان مات أحد في مكة من المسلمين أم لا، ولكن يوجد من مات مثلا في المدينة، رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن ذهب إلى المدينة كانت له يعني معارك غزوات 83، في هذه الغزوات مات من مات من المسلمين، هؤلاء الذين ماتوا ليسوا بأجمعهم قاتلوا لأجل الدنيا، كما يعني في صحيح البخاري يوجد من قاتل لله لتكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء الذين قتلوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله تقولون إنهم من أهل النار، شهداء بدر، شهداء أحد، وهكذا تقولون إنهم من أهل النار؟ لا. هل كانوا يعتقدون إمامة الأئمة عليهم السلام من أهل البيت؟ لا. طيب، إذن لا يشترط في الإيمان الاعتقاد بإمامة الأئمة، لأن هؤلاء لم يعتقدوا إمامة الأئمة وأنتم تقولون إنهم من أهل الجنة، إلا أن تقولوا إن الإيمان قد تغير، وقد كان الإيمان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يتحقق بالشهادتين مثلا، ثم بعده صار يشترط في الإيمان شروط زائدة، وهذا لا تقولون به، تقولون الإيمان باق على حاله. والسؤال أوسع حتى من هذا المقدار. يأتي هذا السؤال حتى بالنسبة لأصحاب الأئمة عليهم السلام، لأنك إذا لاحظت أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الذين استشهدوا في صفين والذين ماتوا في حياته. قد يعلم بعضهم الأئمة الأطهار، ولكن أكثرهم ما كانوا يعرفون الأئمة الذين يأتون بعد أمير المؤمنين عليه السلام، خصوصا بعد الحسنين. يعني ربما مثلا أكثر يعلم إمامة الحسنين. لماذا نقول الأكثر؟ لأن بعضهم مثلا ربما كان يحتمل أن أحد الحسنين عليهما السلام كان سيقتل مثلا في المعارك التي يخوضها أمير المؤمنين، أو كان مثلا يموت بمرض أو غير ذلك. ولكن أولاد الإمام الحسين، يعني ذرية الإمام الحسين، أكثر أصحاب أمير المؤمنين ما كانوا يعرفونها. إذن ماذا تقولون في أصحاب أمير المؤمنين؟ ماذا تقولون في أصحاب الإمام الحسن؟ ماذا تقولون في أصحاب الحسين عليه السلام؟ هل جميعهم يعرفون جميع الأئمة اللاحقين؟ طيب، إذن إما أن تقولوا الإيمان تغير، أو تقولوا ليس الاعتقاد بإمامة الأئمة شرطا في الإيمان، لا في حقنا ولا في حق السابقين. هذا سؤال عام. وأما الجواب فالذي نقوله إن الاعتقاد بإمامة الإمام القائم هو الدخيل في الإيمان. أن تعتقد بإمامة الإمام القائم. من هو الإمام القائم؟ في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام القائم هو رسول الله. في مكة الذين اعتقدوا بنبوته صلى الله عليه وآله وما كانوا يعتقدون بإمامته، إن وجد مثل هذا لا أعتقد أنه من أهل الجنة. إذا كان لا يعتقد أن رسول الله هو الإمام، ما معنى الإمام؟ الإمام يعني مفترض الطاعة، يعني بتعبير حديث، وإن كنا نرفض التعبيرات الحديثة لكن لتقريب الفكرة، يعني من بيده أمر السلم والحرب، إذا صالح تصالح، إذا قاتل تقاتل، من بيده الأوامر السلطانية، يعني إذا حرم التنباكو تلتزم، إذا قال لك تصالح مشركي قريش تصالح مشركي قريش، لا تقول له نعطي الدنية من ديننا. إذا رفضت إمامته، من يرفض إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله لا نعتقد أنه من أهل الجنة. ولكن إذا كان يعتقد إمامة رسول الله وأنه الآمر المطاع المقدم المطاع، من طاعته مفروضة، فهذا معتقد بالإمامة، لأنه معتقد بإمامة إمام زمانه. وهكذا الحال في من كان في المدينة، من قتل في بدر، من قتل في مثلا أحد، من وهكذا الذين استشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يعتقدون إمامته، ولولا أنهم كانوا يعتقدون إمامته ما خطروا بحياتهم، يذهب يعرض نفسه للموت للقتل. من أجل ماذا؟ من أجل أمر شخص لا يعتقد بأن طاعته مفروضة. إذن هو كان يعتقد إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. الذين أصحاب أمير المؤمنين كانوا يعتقدون إمامة أمير المؤمنين وإمامة من سبقه، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. أصحاب الإمام الحسن عليه السلام كانوا يعتقدون إمامة الحسن وإمامة أمير المؤمنين وإمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. أصحاب الحسين كانوا يعتقدون إمامة الحسين وإمامة الحسن وإمامة أمير، وهكذا. إذن المعتبر عندنا من الاعتقاد بالإمامة هو اعتقاد إمامة الإمام القائم وإمامة من سبقه. بالنسبة لنا في هذا الزمان، إمامنا القائم عجل الله فرجه هو الإمام المهدي، فيلزمنا اعتقاد إمامته وإمامة الأئمة الذين سبقوه. والحمد لله أولا وآخر بعد الأسبوع القادم
فقط عن الأصح بس.
نعم.
المقصود بالقدر الذي يقصد أو المقصود بموضوعات
الفرعية؟ هذا فسرته عبارة القائل. القائل له عبارات متعددة في الفقه فسرت هذه العبارة، ومن يشاغب يريد التشويش عليك فقط لا أكثر.